كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. فالمراد من هذا الصيام أن يكسب الإنسان تقوى تحجزه عن محارم الله، تدفعه لطاعة الله عز وجل، وهذا هو أعظم ترغيب رغب الله عز وجل به في هذا الصيام، أن صيام شهر رمضان يكسب القلب تقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي خشيته، وتقوى الله هي معرفته، وتقوى الله عز وجل هي مخافته، وتقوى الله عز وجل هي مراقبته والحياء منه، وتقوى الله عز وجل هي أن يعيش الإنسان في هذه الحياة عبدا لله عز وجل، يأتمر بأمره، ينتهي بنهيه، ينطلق من منطلقاته، ينتهي إلى أهدافه وغاياته. فهذه العبادات رغم أنها شرعت لتكثير الحسنات وتكثير السيئات ورفع الدرجات وأداء الواجبات، إلا أنها شرعت لهذا المقصد العظيم، حري بالمسلم أن يقصده حين صيامه، وحري بالمسلم أن يقيس نفسه بعده، وحري بالمسلم أن ينتبه له طيلة الفترة التي بعد رمضان، ألا وهي خصلة التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن علامات حصول هذه التقوى وترسخها في القلب وتحكمها في السلوك والنفس أن تبقى للإنسان بقية من العبادة، وأن تبقى له بقية من مخافة الله، وأن تبقى له بقية من حفظ اللسان، وأن تبقى له بقية من مراقبة الله عز وجل، وأن لا يختم عبادته بختام رمضان، وأن لا يختم خوفه من الله عز وجل ومراقبة المخالفات بختام رمضان. فهذان الهدفان لا بد من الانتباه لهما، وألا وهو هدف حصول التقوى ثم هدف حصول الدربة على الطاعة والإقبال عليها، والدربة على ترك المخالفة واستشعار حرمتها وخطرها. فهذا شأن عظيم. إن الإسلام جعل شهر رمضان شهر تدرب، شهر تمر على العبادة وعلى ترك المخالفات، شهر إقبال على الله عز وجل. فتح رب العزة جل جلاله فيه أبواب الجنان، وغلق فيه أبواب النيران، وصفد الشياطين، ونادى مناديه عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وقد عرف ذلك في إقبال الناس على الخير، فقاموا قياما لم يقوموه قبله، وصاموا صياما لم يصوموه قبله، وتحفظوا في كلامهم ونظرهم ومعاملاتهم تحفظا لم يكن لهم قبل ذلك. إلا أن الهدف كما سبق وأن نبهنا عليه ليس فقط أن يتقى الله عز وجل في رمضان وأن يعبد في رمضان، وإنما الهدف من الإكثار من هذه العبادة والإقبال على الله في هذا الشهر أن تبقى منها بقية، وأن تبقى مخافة، وأن تبقى مراقبة، يعبد الإنسان بها ربه في بقية الأشهر، يراقب بها ربه في بقية الأشهر، يتقي بها ربه في بقية الأشهر. ثم إن الله عز وجل ختم هذا الشهر بأن شرع هذا الاجتماع وشرع هذه الصلاة التي هي عيد والتي هي احتفال، فإن الله عز وجل جعل هذا اليوم بالإضافة إلى يوم النحر الأكبر، العيد النحر يوم العيد الأكبر، شرعهما عيدين للمسلمين. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين وصل إلى المدينة وجد عندهم يومين يلعبان فيهما، فقال: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما يومين، يعني يوم الفطر ويوم العيد. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما أراد أن ينهى بعض الناس عن اللعب والفرح والمرح، قال: دعهم، فإنها أيام عيد، وليعلم يهود أن في ديننا فسحة. فهذه أيام عيد وأيام احتفال، شرع فيها الاغتسال، وشرع فيها الطيب، وشرع فيها الجديد، وشرع فيها الاجتماع وتكثير السواد، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ليخرج الحيض ورباط الخدور ليشهدن دعوة المسلمين ويكثرن سوادهم. فهو يوم احتفال للمسلمين، يجتمع فيه للمسلمين ما لا يجتمع لغيرهم، في الوقت الذي يخرجون بزينتهم، ويخرجون بعددهم، ويخرجون بفرحتهم، ويخرجون بهيبتهم، في الوقت نفسه يخرجون ملبين نداء الله عز وجل، ساجدين راكعين لله عز وجل، مكبرين لله عز وجل وحامدين له. فهم يجمعون في الوقت نفسه بين ما ينبغي للإنسان وما ينبغي للمجتمعات في أيامها الكبيرة وأيامها العظيمة وأعيادها النفيسة ما ينبغي أن يكون فيها من فرح، ما ينبغي أن يكون فيها من زينة، ما ينبغي أن يكون فيها من حشد واحتفال. وفي الوقت نفسه يقودون ذلك بأوامر الله، يصرفونه بطاعة الله عز وجل، يخضعونه لقانون شرع الله عز وجل. فهذا هو دين الله عز وجل، مزج بين الدين والدنيا، خلط بين الديني والدنيوي. هذا هو دين الله عز وجل الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لم يشرع فترة من العمر هناك للدنيا وفترة هناك للآخرة، بل إن أحكام الدين هي أحكام تطبق في هذه الدنيا. يراد من كل شخص أن يعيش حياته الدنيوية لكن أن يعيشها بأحكام الدين. يراد من كل شخص أن يحرص على صلاح دنياه لكنه أن يحرص من خلال ذلك على صلاح دينه ونجاحه في آخرته. هكذا يمزج الإسلام الدين بالدنيا. فحري بنا عباد الله في هذه الرقعة من البلد وفي هذه الثغرة التي نحن عليها، وكلكم على ثغرة من ثغور الإسلام، فلا يؤتين الإسلام من قبله، أن نرسخ هذا المعنى. يرى كثير من الناس أن من أراد الدنيا فلا علاقة له بالمساجد، ولا علاقة له بالإدارة ولا بالمال، ولا علاقة له بزينة الحياة، وأن من أراد الدنيا فلا علاقة له بالمساجد، ولا علاقة له بالعبادة، ولا علاقة له بالتقوى، ولا علاقة له بالوفاء. وفي الوقت نفسه أن من أراد الآخرة فلا علاقة له بالمال، ولا علاقة له بالزينة، ولا علاقة له بالحكم، ولا علاقة له بالإدارة. وهذا مناف لشريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وخلفه فيها خلفاؤه الراشدون، ثم خلفهم فيها بعد ذلك المجددون من العلماء والأمراء الصالحين عبر تاريخ الأمة، الذي لم يخلو من تجديد ولم يخلو من قائم لله بالحق، تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وفي بعض الروايات: من يجدد لها أمر دينها. ولذلك فينبغي أن نعلم أنه لا مجال للتفريق بين الدين والدنيا، فالمال مطلوب في الإسلام، ولكن المال في الإسلام مال صلة ومال عهد ومال وفاء ومال صلة رحم ومال إصلاح بين الناس ومال تواضع. والمال في غير الإسلام مال تكبر ومال تجبر ومال رشوة ومال اختلاس. وحري بمن يختلس المال أن يتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فالمال هو المال، جعله الله قوام الحياة، وجعله الله عز وجل مناط الفريضة العملية الثانية في الإسلام، ألا وهي فريضة الزكاة. فالمال هو المال، فالإسلام لا يريد تركه ويريد تنميته ويريد الحفاظ عليه، لكن يحرم فيه الغش، ويحرم فيه الاحتكار الضار بالناس، ويحرم الاختلاس، ويحرم السرقة، ويحرم التبذير، ويحرم التكبر به، ويحرم التفاخر، ويحرم بذله في كل ما يخالف شرع الله أو يفرق وحدة المجتمع والمسلمين. ولكن المال في الوقت نفسه مطلب إسلامي عظيم. وقل مثل ذلك في الوظائف، فالوظائف السامية في شتى جوانب الحياة مطلوبة في الإسلام، واجعلنا للمتقين إماما. لكنها وظائف تدار بالعدل، تدار بالحب، تدار بالإيمان، تدار بالتقوى، تدار بالإخلاص، تدار بالحرص على الخير، بينما الوظائف التي تدار بالمكر، بالخديعة، بالأنانية، بالانتهازية، بالمحسوبية، بالقبلية المحضة، هذه وظائف مرفوضة. فالأمور هي الأمور. الإسلام جاء ليترك الإنسان هو الإنسان، وليبقى قلبه قلبه، وليبقى قلبه على حاله، ولتبقى جوارحه. لكن جاء ليصلح هذا القلب، جاء ليصلح هذه الجوارح، جاء ليصلح المال، جاء ليصلح الحياة العامة. وفي هذا الاجتماع اليوم نمط من ذلك التكوين ومن ذلك التدريب على الجمع بين الدين والدنيا. شرع للمسلمين أن يلبسوا الجديد، أن يغتسلوا، أن يتطيبوا، أن يحتفلوا في أعظم حشد استطاعوا أن يجمعوه بشتى أنواعهم. لكن شرع لهم أن يخرجوا مكبرين لله عز وجل، أن يخرجوا عابدين لله عز وجل، أن يخرجوا مطيعين لله عز وجل. ولذلك تلاحظون أن الندب اليوم من التهليل والتكبير اليوم أنه التكبير، فشرع في هذا اليوم التكبير وندب الفقهاء إليه أثناء الخطبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. والتكبير إنما يكون عند أماكن الارتقاء وأماكن الصعود، والمسلمون يوم العيد يكونون في ارتقاء ويكونون في صعود، ولكنهم حين تكون لهم هذه الزينة وهذا الفرح وهذا السرور وهذا الارتقاء يتذكرون العظيم الكبير الذي هو أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، فيعظمونه بالتكبير فيقولون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر كبيرا. عباد الله، شرع الله أيضا في هذا اليوم إخراج زكاة الفطر، ووقتها الذي تكون به زكاة تامة الأجر إنما هو قبل هذه الصلاة، ولكن من لم يؤدها قبل هذه الصلاة لا تسقط عنه بل عليه أن يؤديها بعدها، وقد شرعها الله عز وجل طهرة للصائم وإغناء للمسكين في هذا اليوم، فهذه أهدافها. فما كان عند الصائم من لغو وما كان عنده من غيبة وما كان عنده من نقص في صومه إذا هو أخرج هذه الصدقة ابتغاء وجه الله عز وجل طيبة بها نفسه طهره الله عز وجل مما كان من لغو في شهر رمضان، ثم هي أيضا تكافل وهي أيضا تعاون وهي بر وهي صلة، وهي تعاون على الخير وبر وصلة للأرحام، وهي إغناء للفقراء. ولذلك أنتم تعلمون أن هاتين العبادتين هما خير عبادة لصلاح الفرد والمجتمع، ألا وهما عبادة الصلاة وعبادة الصدقة. ولذلك قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وفسرها بعض أهل العلم بأن تزكى يعني فيما تعني فيما تعني إخراج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى بأن ذكر الله عز وجل في طريقه إلى المصلى ثم صلى صلاة العيد، فهذا أخبر الله عز وجل أنه قد أفلح، والفلاح هو نيل المطلوب مع عدم حصول أي تشويش مكروه، هذا هو الفلاح مع الخلود الأبدي. ولذلك الفلاح بمعناه الحقيقي لا يكون إلا في الآخرة، بمعنى الخلود مع حصول ما تشتهيه النفس. إذن هما عبادتان لصلاح الفرد ولصلاح المجتمع، فالصلاة بصلاح الفرد ألصق وإن كانت وسيلة عظمى لصلاح المجتمع، والزكاة لصلاح المجتمع أقرب وإن كانت أيضا تعتبر وسيلة عظمى لصلاح الفرد، فهي تقيه الشح وتكفر عنه السيئات وتطهره من اللغط. وتلاحظون أن الله عز وجل في سورة التوبة بعد أن ذكر الأساسين العظيمين لتكوين الأمة الإسلامية بدأ يسرد العبادات، فلم يزد في سردها على الصلاة والزكاة عندما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فبدأ الله عز وجل بالولاء الذي هو الرابطة الروحية بين المسلمين، الذي هو الاستعداد الحاصل للمسلمين من أجل إقامة شؤون الدين والدنيا، الولاء الذي هو التعاون الذي هو النصرة الذي هو الاستعداد للتضحية الذي هو تقديم الشأن العام والشأن الإسلامي على المصلحة الخاصة والأمور الخصوصية. هذا ما لم يتحقق عند جماعة أو عند مجتمع أو عند دولة فلا معنى لمخاطبتها ببقية الشعائر والعبادات. ولذلك بدأ الله عز وجل به فقال: بعضهم أولياء بعض، أي هم من حيث الاستعداد ومن حيث التفكير ومن حيث التوجه ومن حيث القصد يرتبط بعضهم ببعض، يعين بعضهم بعضا، يجعل كل واحد منهم طاقته في يد الآخر من أجل القيام بالشؤون الكبرى. ولذلك تلاحظون أن الولاء لم يكد يذكر في كتاب الله عز وجل إلا حين يكون السياق يتعلق بمعاني وواجبات وأمور عامة تعني الإسلام والمسلمين، بخلاف الأخوة إنما تذكر في سياق تحديد الحقوق بين الأفراد. فالأخوة أساسها أن يكون الفرد مع كل أخ له مسلم حيث لقيه لقاء طويلا أو قصيرا يلاقيه بشعور الأخوة وبرحمتها وبمحبتها، ولكن الولاء عندما يذكر إنما يذكر في السياقات الكبيرة التي تحتاج توحيد جهود الأمة وتوحيد طاقاتها وتوحيد توجهها. ولذلك بدأ الله عز وجل به هنا ثم ثنى بقوله: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خطة الإسلام الشاملة، هو خطة الإسلام الشاملة لتحقيق الخير ومحاربة الشر. ولكن هذا المفهوم للأسف تلقى التقزيم عبر التاريخ، فأصبح الأمر بالمعروف إنما يعني عند كثير من الناس مفردات من التوجيه الفردي لها قيمتها ومكانتها، ولكنها قطعا لا تمثل الأمر بالمعروف المراد في التعريف المراد التعريف به في كتاب الله عز وجل. والنهي عن المنكر أصبح يعني عند كثير من الناس النهي عن مخالفات فردية معينة، ولكن الحقيقة أن الأمر بالمعروف يشمل كل عمل في التعليم أو التوجيه أو الإدارة أو السياسة أو الدعوة أو الجهاد يراد من خلاله إصلاح. والحقيقة أن النهي عن المنكر يشمل كل عمل في شتى أيضا ميادين الحياة يراد منه الوقوف أمام مخالفة أو ظلم أو عدوان أو معصية لله عز وجل. فذكر الله عز وجل الأساس القلبية والأساس الفكرية والأساس المعنوية والأساس الروحية والأساس العقدية الذي هو الولاء، ثم ذكر الأساس العملية الخطة العملية لإصلاح الحياة وتطهيرها من الشر في قوله يأمرون بالمعروف والنهي عن ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك هاتين العبادتين الأساسيتين ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فبإقامة الصلاة يصلح الأفراد إذا أقيمت حقا، والصلاة إقامتها إنما تعني أن ينتبه الإنسان لكل جوانبها لطهارتها لأركانها لطمأنينتها لحضور القلب فيها لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها للإقبال على الله عز وجل فيها للانتباه إلى أنها فرصة للقاء الرب عز وجل، فهي أهم عمل لصلاح الفرد. وإيتاء الزكاة هو أهم عمل لصلاح المجتمع، ولذلك عندما ذكر الله عز وجل الأعمال الفردية الأمور العملية ذكر هذين فقط، قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ثم عمم بعد ذلك بقوله ويطيعون الله ورسوله، لأن الإنسان قطعا إذا كان ولاؤه لله مشغولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ميادين الحياة العامة وفي كل مواقفه وارتباطاته، مقيما للصلاة مؤديا للزكاة، لا داعي بعد ذلك لأن تذكر له مفردات الطاعات، فمعلوم أنه كلما أقدم على عمل سيتحرى فيه حكم الله عز وجل وسيعمل فيه بطاعة الله عز وجل. ولذلك عمم الله عز وجل بعد ذكر هذه الأسس التي لا غنى لمسلم عن الاهتمام بها أن يكون ولاؤه لله، أن يكون مشاركا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون مقيما للصلاة، أن يكون مؤديا للزكاة إذا وجبت عليه. بعد ذلك قال تعالى ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، ورحمة الله عز وجل أعم وأوسع من أن تكون في الآخرة فقط، بل يرحمهم في الدنيا باليقين، ويرحمهم في بالثبات، ويرحمهم بمعرفته، ويرحمهم بأن يوفقهم لطاعته، ويرحمهم بالعدل، ويرحمهم بالتعاون على الخير، ويرحمهم برفع عنهم العذاب، ورفع عنهم الفتن، ورفع عنهم الخلاف، ثم أيضا يرحمهم عند الموت بالتثبيت، وعند القبر بأن يكون روضة من رياض الجنة، ويوم القيامة بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبأن يثبتهم على الصراط، وبأن يدخلهم جنات النعيم رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه مقاصد سامية لدين الله عز وجل، حري بنا ونحن نختم شهرا متخصصا في العبادة أن تكون لنا هذه المقاصد وأن تكون لنا هذه النيات، وأن نعلم أن الله عز وجل لم يرد من عباده أن يعطلوا كثيرا من طاقاتهم وشهواتهم في هذا الشهر ثم لا يخرجون بعد ذلك بحكمة، ولا يخرجون بدربة، ولا يخرجون بأهداف سامية. من شأنها أن تزيد العدل، وأن تزيد الخير، وأن تزيد المحبة، وأن تزيد الأخوة، وأن تزيد الحيوية والنشاط والبناء في المجتمع. إن الله عز وجل حكيم، وإنه إنما يشرع لحكم، وقد بيّن أنه شرع الصيام للتقوى، والمجتمع إذا ساده التقوى ساده العمل، وساده الإنتاج، وساده العدل، وساده التعاون، ولا يكون نقص في ذلك إلا بسبب نقص التقوى، حين لا يعلم الناس أنهم محاسبون على الأوقات، وحين لا يعلمون أنهم محاسبون على الأموال، وأنهم محاسبون على العقول والأفهام، وأنهم محاسبون على كل الطاقات والنعم أن يوظفوها أحسن توظيف فيما من شأنه أن يعود عليهم وعلى الإسلام والمسلمين بالخير. إن مشكلة المسلمين اليوم هي أنهم يظنون أن الإسلام عبادات فردية أو عبادات تشكل جزرا لا يربطها ناظم ولا تحدد منهجا وهذا خلاف الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. إنه رسالة شاملة، إنه رسالة بعضها مبنية بعضها يحكم بعض، فالعبادات إلى جنب العقائد، إلى جنب المعاملات، إلى جنب المواقف، إلى جنب العلاقات، إلى جنب السياسات، إلى جنب الاقتصاد، إلى جنب الثقافات، إلى جنب الفن والترويح المضبوط بضوابط الإسلام، إلى جنب الأخلاق والقيم، كلها مناهج إسلامية، تحقيق بعضها يعين على تحقيق الآخر، وتحقيقها جميعا يعين على حملها إلى غير المسلمين. فحري بالمسلمين، بكل فرد رجل وامرأة، أن يعلم علم اليقين أنه مكلف من حمل رسالة الإسلام بما كان يكلف به محمد صلى الله عليه وسلم يوم بعثه الله. صحيح أنه إنما يكلف حسب طاقته وحسب وسعه، لكنه صحيح أيضا أنه مكلف حسب طاقته وحسب وسعه، فلا يكلف أكثر من ذلك، ولكنه يكلف بذلك قطعا. فأن يكون المسلمون يعبدون لا لتحصل لهم قوة لفعل الخير وللأمر بالمعروف وللدعوة وللجهاد، هذه ليست العبادة التي شرعها الله. إن العبادة شرعها الله عز وجل فيما شرعها له عونا على غيرها، ولذلك قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة هنا هي وسيلة يستعان بها على غيرها، ولذلك قال صلى الله كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. خلاصة القول: عباد الله، أخوة الإسلام، أخوات الإسلام، بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أيها المواطنون من الدولة الإسلامية الموريتانية، أن الله عز وجل شرع لنا هذا الصيام، وشرع لنا هذا القيام، وشرع لنا الاعتكاف، وشرع لنا العبادات، وشرع لنا هذا التجمع لنتقي الله عز وجل. والحقيقة أن تقوى الله عز وجل مجالاتها يحددها الإسلام، وقد حددها في كل المجالات، فلا معنى لواحد منا بعد اليوم أن يظن أن التقوى، أن مجال التقوى هو الصلاة أو هو الذكر، فمجال التقوى هو محراب الحياة الواسع، فما من مجال من مجالات الحياة إلا وفيه آيات وأحاديث لها نفس القداسة، ولها نفس الأهمية، ولها نفس الصلاحية في التشريع والتوجيه والتحليل والتحريم. عباد الله، آن لنا أن نحمل الإسلام رسالة شاملة، وأن نفهم مقاصد العبادات، وأنها بقدر ما هي عبادات، وبقدر ما هي حسنات، وبقدر ما هي طاعات، هي زاد نستعين بها على فعل الخير، على النهي عن المنكر، على إحقاق العدل، على رفع الظلم، على نشر الخير في بقية الأرض. فلننتبه لذلك، ولندرك عظمة هذا اليوم، ولنحرص على أن تبقى لنا علاقة بما كنا عليه في رمضان. فإن الله عز وجل لا يزال يكتب الحسنات، ولا يزال يكتب السيئات، ولا يزال يأمر بطاعته وينهى عن معصيته. اللهم إنا نسألك لنا وللمسلمين أجمعين أن تفرج الكروب، وأن تقضي الحاجات، وأن تنصر المستضعفين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين حيثما كانوا. اللهم انصر المسلمين المجاهدين الصادقين الداعين إليك أينما كانوا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أينما كانوا. اللهم طهر بلادهم من رجس اليهود، ومن رجس النصارى، ومن رجس الظلمة الذين لا يخافونك ولا يتقونك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذا اليوم مغفرة لنا وللمسلمين، تؤلف بها بين القلوب، وتصلح بها النفوس، وتستر بها العيوب، وتغفر بها الذنوب. اللهم فرج كروب المسلمين في أفغانستان. اللهم فرج كروب المسلمين في بنغلاديش وفي باكستان وفي الهند. وفرج كروبهم في إريتريا وفي الحبشة. كروب المسلمين أينما كانوا. فرج كروب المسلمين في الصومال. اللهم فرج كروب المسلمين في بلادنا وفي سائر في سمومهم. اللهم اقض حوائجهم، اللهم زدهم من فضلك، اللهم اضبط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم اسلك بهم الصراط المستقيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا قيوم، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم لموتانا ولموت المسلمين أجمعين أجمعين. يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ولجميع المسلمين.